بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على حبيبنا وشفيعنا ونبينا محمد صلى الله عليه وسلم، بسندكم المتصل إلى إمام النسائي إلى أن قال رضي الله عنكم: ذكر حديث أبي سلمة في ذلك. وبه إليه قال: أخبرنا شعيب بن يوسف ومحمد بن بشار، واللفظ له قال: حدثنا عبد الرحمن قال: حدثنا سفيان عن منصور عن سالم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا أنه كان يصل شعبان برمضان. الاختلاف على محمد بن إبراهيم فيه. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا النضر قال: أنبأنا شعبة عن توبة العنبري عن محمد بن إبراهيم عن أبي سلمة عن أم سلمة قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصل شعبان برمضان. قال: أخبرنا الربيع بن سليمان قال: حدثنا ابن وهب قال: أخبرني أسامة بن زيد أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة بن عبد الرحمن أنه سأل عائشة عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فقالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان. قال: أخبرنا أحمد بن سعد بن الحكم قال: حدثنا عمي قال: حدثنا نافع بن يزيد أن ابن الهادي حدثه أن محمد بن إبراهيم حدثه عن أبي سلمة يعني ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: لقد كانت إحدانا تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضي حتى يدخل شعبان، وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصومه كله إلا قليلا، بل كان يصومه كله. ذكر اختلاف ألفاظ الناقلين لخبر عائشة فيه. قال: أخبرنا محمد بن عبد الله بن يزيد قال: حدثنا سفيان عن عبد الله بن أبي لبيد عن أبي سلمة قالت: سألت عائشة فقلت: أخبريني عن صيام رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. قالت: كان يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. قال: أخبرنا إسحاق بن إبراهيم قال: أنبأنا معاذ بن هشام قال: حدثني أبي عن يحيى بن كثير قال: حدثني أبو سلمة ابن عبد الرحمن عن عائشة قالت: لم يكن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. قال: أخبرنا أحمد بن سليمان قال: حدثنا أبو داود عن سفيان عن منصور عن خالد بن سعد عن عائشة قالت: كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان. قال: أخبرنا هارون بن إسحاق عن عبدة عن سعيد عن قتادة عن زرارة بن أوفى عن سعد بن هشام عن عائشة قالت: لا أعلم رسول الله صلى الله عليه وسلم قرأ القرآن كله في ليلة، ولا قام ليلة حتى الصباح، ولا صام شهرا كاملا قط غير رمضان. قال: أخبرنا محمد بن أحمد بن أبي يوسف الصيدلاني حراني قال: حدثنا محمد بن سلمة عن هشام عن أبي سيرين عن عبد الله بن شقيق عن عائشة قال: سألتها عن صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم، قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم حتى نقول قد صام، ويفطر حتى نقول قد أفطر، ولم يصم شهرا تاما منذ أتى المدينة إلا أن يكون رمضان. قال: أخبرنا إسماعيل بن سعود قال: أنبأنا خالد وهو ابن الحارث عن كهمس عن عبد الله بن شقيق قال: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرا كله؟ قالت: لا، ما علمت صام شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله. قال: أخبرنا أبو الأشعث عن يزيد وهو ابن زريع قال: حدثنا الجديري عن عبد الله بن شقيق قالت: قلت لعائشة: أكان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصلي صلاة الضحى؟ قالت: لا، إلا أن يجيء من مغيبه. قلت: هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت: والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى لوجهه، ولا أفطر حتى يصوم منه. ذكر الاختلاف على خالد بن معدان في هذا الحديث. قال: أخبرني عمرو بن عثمان عن بقية قال حدثنا بحير عن خالد عن جبير بن نفير أن رجلا سأل عائشة عن الصيام فقالت إن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس. قال أخبرنا عمرو بن علي قال حدثنا عبد الله بن داود قال حدثنا ثور عن خالد بن معدان عن ربيعة الجرشي عن عائشة قالت كان رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يصوم شعبان ورمضان ويتحرى الاثنين والخميس.
اللهم صل وسلم وبارك
على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكر الغافلون. اللهم صل أفضل صلواتك على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك وذكره الذاكرون وغفل عن ذكرك وذكره الغافلون.
الحمد لله مكرمنا بشريعة الغراء العظيمة والأحكام السديدة القويمة ومبينها لنا على لسان المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم ذي المنازل الراقية الفخيمة. اللهم أدم صلواتك على صفوتك من بريتك سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه خير من استبان وسلك مسالكه القويمة وعلى من تبعهم بإحسان من أهل القلوب السليمة وعلى آبائه وإخوانه من الأنبياء والمرسلين من وحبهم الحق تبارك وتعالى تفضيله وتكريمه وعلى آلهم وصحبهم ومن تبعهم والملائكة المقربين وجميع عبادك الصالحين وعلينا معهم وفيهم برحمتك يا أرحم الراحمين. ويواصل الإمام النسائي عليه رحمة الله ذكر الحديث المتعلقة بصوم شعبان وصوم رمضان وهجه صلى الله عليه وسلم في التطوع في الصوم. وذكر لنا حديث أبي هريرة قال لا يتقدمن أحد الشهر بيوم ولا يومين إلا أحد كان يصوم صياما قبله فليصم. وحديث ابن عباس لا تتقدم الشهر بصيام يوم أو يومين إلا أن يوافق ذلك يوما كان يصومه أحدكم. الحديث صحيح والاختلاف في أنه جاء عن أبي هريرة وعن ابن عباس وهو الذي أشار إليه الإمام عليه رحمة الله تبارك وتعالى. و ذكر لنا حديث أبي سلمة عن أم سلمة أنها قالت ما رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين، يعني لم يستكمل صيام شهرين على توالي بل كان يصوم بعض الأيام من أي شهر إلا أنه كان يصل شعبان برمضان، مشيرة إلى كثرة صيامه في شعبان. وفي لفظ الترمذي ما رأيت النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شهرين متتابعين إلا شعبان ورمضان. وفي حديث عائشة قالت كان يصوم شعبان إلا قليلا بل كان يصوم كله، إشارة إلى كثرة صيامه فيه. ويستعمل عند العربي أحيانا إضافة الكل إلى إرادة الأكثر منه. وعليه حملوا حديث الصيام لشعبان، وبعضهم بحث أنه في بعض السنين صام شعبان كله، ولكن أكثر الأحاديث تشير إلى أنه يكثر الصيام صلى الله عليه وسلم في شهر شعبان. واختلف الأئمة في توجيه ذلك، لماذا كان يكثر الصيام في شهر شعبان، وبحثوا أنه كان قد يؤخر صيام بعض الأشهر للغزو وغيره من مرض وغيره فيجمعها في شعبان، أو كان أزواجه قد يؤخرن بعض قضاء رمضان فيقضينه في شعبان إلى غير ذلك ما ذكروا، لكن الأولى ما نص عليه صلى الله عليه وسلم وذكره ولما سئل عن إكثاره الصيام في شعبان فقال إنه شهر يغفل عنه الناس بين رجب مضر ورمضان، وإنه تعرض فيه الأعمال على الله وحب أن يعرض عملي وأنا صائم، وأنه تنسخ فيه الآجال فهو يحب أن يأتيني أجلي وأنا صائم، فهذه أولى بالاعتبار لذكر مكان ذكره هو لها صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، وهو أعلم بمقصده ومراده عليه الصلاة والسلام. وفي هذا الكلام على جواز الصوم بعد نصف شعبان، وهو مذهب الجمهور غير الشافعية، فقالوا أن من لم يعتد صياما ولا وصله بالنصف الأول من شعبان فلا يجوز له أن يصوم بعد انتصاف شعبان لحديث ورد، والحديث الذي ورد أيضا صحيح وإن نازع بعضهم فيه، ولكنه عند التحقيق حديث صحيح، إلا أنه يجمع بينه وبين الحديث الأخر، فحمله من حمله على أن من لم يكن له عادة أن يصوم رسوم، وحمله بعضهم على أن من كان يضعف الصوم عن رمضان فهو المنهي عنه ومن لا فلا، وأخذ الشافعية بعموم النهي فيه فقالوا ممنوع إلا لمن كان، وحمله بعضهم على هذا أنه من كان يعتاد الصوم فيصوم بعد شعبان ومن لا فلا، جمعا بين الحديثين. وحدثنا أيضا بحديث أم سلمة كان صلى الله عليه وسلم يصل شعبان برمضان، يعني يصوم الكثير من شعبان حتى يتصل برمضان، ثم أخبرنا بحديث عائشة لما سئلت عن صيام رسول الله قالت كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر ويفطر حتى نقول لا يصوم، وكان يصوم شعبان أو عامة شعبان سواء. وحدث بحديث عائشة أيضا لقد كانت إحداهن تفطر في رمضان فما تقدر على أن تقضيها حتى يدخل شعبان، وفي أن قضاء رمضان لمن فاته بعذر موسع إلى رمضان الثاني، فآخر شهر قبل رمضان شعبان، فيبدل بالصيام في شعبان ويوافق ذلك ويساعدهن صوم صلى الله عليه وسلم في شعبان وكن في شعبان، فيتسنى لهن القضاء أكثر من غيره، لما كنا اشتغلنا خدمته وخدمة ضيوفه وبعض شؤونه في الأشهر فيتأخر صومهن من قضاء رمضان حتى يأتي شعبان، فيساعد أول أن الوقت حضر ولا بد من الإنجاز، ثانيا أن الرسول صلى الله عليه وسلم صائم، فهن يسهل عليهن أن يصومن في ذلك الوقت. وما كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم في شهر ما يصوم في شعبان، كان يصوم كله إلا قليلا، بل كان يصوم كله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكذلك حديث عائشة خبريني عن صيام رسول الله قد كان يصوم حتى نقول قد صام، يعني استمر على الصيام ما عاد يفطر، ويفطر حتى نقول قد أفطر، أي استمر على الفطر فلم يصوم، ولم يكن يصوم شهرا أكثر من شعبان، كان يصوم شعبان إلا قليلا، كان يصوم شعبان كله. الحديث إذن في الصحيحين وغيرهما. ثم ذكر لنا أيضا حديث عائشة لم يقل صلى الله عليه وسلم في شهر من السنة أكثر صياما منه في شعبان، كان يصوم شعبان كله. وأما استعمال هذا المجاز في الكل موجود حتى في ما يتداوله العوام عندنا في اللغة العربية، فمن أكثر من شيء يقول هذا وقته كله ذا هذا معلومة ما وقته كله في ذا العمل ما بيتأتى، لكن أكثر وقته يروح في هذا يقول هذا وقته كله يقضيه في كذا، هذا وقته كله، فهو مستعمل من جهة اللغة ومنتشر حتى بين عوام العرب. وقالت عائشة كان النبي صلى الله عليه وسلم يصوم شعبان أن يكثر فيه الصيام صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، مع ما ورد عنه أن أفضل الصيام بعد رمضان شهر الله المحرم، فكان يصوم من المحرم شيئا، وحث على صيام يوم عاشوراء، ثم حث على صيام التاسع مع عاشوراء ليكون يومين في مخالفة أهل الكتاب، فيصوم منه ما يصوم ويعرض له في كثير من السنوات في محرم غزوات يخرج فيها أو مرض يمرض به إلى غير ذلك، فما حفظ عنه الصوم في محرم كما حفظ عنه في شعبان صلى الله عليه وسلم. وكذلك ما تكرر من حديثي كان يصوم حتى نقول قد صام ونفطر حتى نقول قد أفطر صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وكان الرسول صلى الله عليه وسلم لما سئلت عائشة يصلي صلاة الضحى قالت لا، وهذا أحد الروايات عنها، إلا أن يجيء من مغيبه يعني من سفره يقدم فيدخل وقت الضحى إلى المسجد يصلي. قلت لك هذا عزم يصوم شهرا كله، قالت لا ما عنده صوم شهرا كله إلا رمضان، ولا أفطر حتى يصوم منه حتى مضى لسبيله، يعني ولا أفطر شهر كامل حتى يصوم منه، فما أرى صام شهر كامل إلا رمضان، ولا أفطر شهر كامل إلا صام منه شيئا، كما هو الغالب في فعله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأما إنكارها لصلاة الضحى فهذا رواية جاءت عنها، وهي كانت ممن يصلي الضحى، وفي هذه الرواية قالت إنما يصليها عند قدومه من السفر صلى الله عليه وسلم، وجاء عنها في الصحيحين ما رأيت صلى الله عليه وسلم سبح الضحى وإني لأسبحها، في قوله إني لأسبحها ما جاء عن غيرها أولا، وليفقهها أن الترك ليس بحجة في التحريم ولا في النهي عن الأمر مجرد الترك، فتعلم أنه قد يكون الأمر طيبا وحسنا وجاء تركه لأي سبب من الأسباب، فمن المعلوم أنه لم يعمل صلى الله عليه وسلم من السنن إلا ما هو أولى به وأليق بحاله وشانه ووضعه الذي هو فيه، ولم يفعل المباحات كلها من غير شك، بل كان يقتصر منها على ما يعينه ويفيده في مهامه الكبيرة صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم، فليس الترك بحجة. وقالت وإني لو سبحها، لك جاء رواية عنها أنه اسمها أنه كان يصلي الضحى، وفي هذه الرواية قالت وإن كان صلى الله عليه وسلم لا يدع العمل وهو يحب أن يعمل به خشية أن يعمل به ناس فيفرض عليهم، هذا من فقه السيدة عائشة لا صلى الله عليه وسلم، وهو صرح بذلك إني لا أترك ولا أحب العمل فأتركه فعل أحب إلي خشية أن يفرض عليكم بشبهه، فما أرحمه بأمته وأشفقه عليهم. وقالت إني لو سبعني أداوم عليها، وهي من آكد الصلوات النوافل صلاة الضحى، أقلها ركعتين وأفضلها ثمان ركعات، وقيل إن أكثرها 12 ركعة ما بين ارتفاع الشمس قد الرمح إلى زوال الشمس. وادعى بعضهم أن الضحى كانت من الواجبات عليه صلى الله عليه وسلم دون الأمة، لكن حديث عائشة يضعف هذا الاحتمال. وجاء عن أم هانية أنها في عام الفتح جاءت ورأته يصلي الضحى 8 ركعات صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. فإذن هي مشروعة من أعظم النوافل بعد الفرائض، تأتي الوتر ويأتي الرواتب الصلوات ويأتي الضحى. وقال الشافعي أن أفضل النوافل العيد وقد قيل بوجوبها، والوتر وقد قيل بوجوبه، فالرواتب والضحى. أفضل نفلين يقول ابن المقري يعني أفضل صلاة عيد فوتر. وجاءنا إذن حديث عائشة لما كان صلى الله عليه وسلم يصلي صلاة الضحى مكرر في ملاحظة النسائي على دقائق الرواية. قالت لا إلا أن يجيء من مغيبه عن صلاة الضحى. وهل كان له صوم معلوم سوى رمضان؟ قالت والله إن صام شهرا يعني ما صام شهرا، فإن إن تأتي بمعنى ما، وعليه جاء القرآن بقوله تعالى ولا إن زالت إن أمسكهما من أحد، يعني ما أمسكهما من أحد من بعده. والله إن صام شهرا معلوما سوى رمضان حتى مضى الوجه ولا أفطر حتى يصوم منه صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وأنه كان يصوم شعبان كله ويتحرى صيام الاثنين والخميس في أكثر الأشهر، فيصوم أكثر صومه إما الاثنين أو إما اثنين مرتين وخميس، وإما اثنين ومرتين من الخميس، يتحرى الاثنين والخميس صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وهكذا ينقلون لنا هديه وتأليمه، فجزاهم الله على خدمة الشريعة خير الجزاء. قرأ.
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين. بعد المصنف نفعنا الله به وبعلومكم وبعلوم سائر الصالحين في الدارين آمين رضي الله عنكم. ثم رجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فجاءه أبو بصير رجل من قريش وهو مسلم، فأرسلوا في طلبه رجلين، فقالوا العهد الذي جعلت لنا، فدفعه إلى الرجلين فخرجا به حتى بلغا ذا الحليفة، فنزلوا يأكلون من تمر لهم. فقال أبو بصير لأحد الرجلين والله إني لأرى سيفك هذا يا فلان جيدا، فاستله الآخر فقال أجل والله إنه لجيد، لقد جربت به ثم جربت به. فقال أبو بصير أرني أنظر إليه، فأمكنه منه فضربه حتى برد، وفر الآخر حتى أتى المدينة، فدخل المسجد يعدو، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم حين رآه لقد رأى هذا بعرا. فلما انتهى إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال قتل والله صاحبي وإني لمقتول. فجاء أبو بصير فقال يا نبي الله قد والله أوفى الله ذمتك، قد رددتني إليهم ثم أنجاني الله منهم. قال النبي صلى الله عليه وسلم ويل أمه مسعر حرب لو كان له أحد. فلما سمع ذلك عرف أنه سيرده إليهم، فخرج حتى أتى سيف البحر. قال وينفلت منهم أبو جندل، فلحق بأبي بصير، فجعل لا يخرج من قريش رجل قد أسلم إلا لحق بأبي بصير، حتى اجتمعت منهم عصابة، فوالله ما يسمعون بعير خرجت لقريش إلى الشام إلا اعترضوا لها، فقتلوهم وأخذوا أموالهم. فأرسلت قريش إلى النبي صلى الله عليه وسلم تناشده الله والرحم. لما أرسل له فمن أتاه منهم فهو آمن. فأرسل النبي صلى الله عليه وسلم إليهم، فأنزل الله عز وجل وهو الذي كف أيديهم عنكم وأيديكم عنهم ببطن مكة حتى بلغ حمية الجاهلية،
وكانت حميتهم أنهم لم يقروا أنه نبي الله، ولم يقروا ببسم الله الرحمن الرحيم، وحالوا بينه وبين البيت. انتهى ما رواه البخاري عن المسور بن مخرمة ومروان بن الحكم من طريق شيخه ومولاه عبد الله بن محمد بن المسلبي، ورواه عنهما أيضا من طرق أخرى، وهذه أتمها وأوعبها. وصرح في طريق يحيى بن بكير بأنهما أخبرا بذلك عن أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم. وروى مسلم أطرافا منه، وصرح بسبب نزول الآية السابقة، وهو ما روي عن أنس أن 80 رجلا من أهل مكة هبطوا على النبي صلى الله عليه وسلم من جبل التنعيم متسلحين يريدون غرة رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، فأخذهم سلما فاستحياهم، فأنزل الله تعالى: وهو الذي كف أيديهم عنكم الآية. وفيه من رواية سلمة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: دعوهم يكن لهم بدء الفجور وثناه. وصرح فيه من رواية البراء بن عازب رضي الله عنهما أن كاتب الكتاب علي بن أبي طالب رضي الله عنه، وأن النبي صلى الله عليه وسلم سأله أن يمحو اسم الرحمن الرحيم واسم الرسالة حين أبوا منها، فاستعظم ذلك وحلف أن لا يمحوها، فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده.
صلى الله عليه وعلى آله وسلم. في غزوة أو في عمرة الحديبية وصلح الحديبية، تم الصلح بين رسول الله صلى الله عليه وسلم وبين قريش ومشركي قريش بمكة المكرمة، ورجع النبي صلى الله عليه وسلم إلى المدينة، فخرج مهاجرا سيدنا أبو بصير رجل من قريش مسلم، فوصل إلى المدينة، فأولى استغلوا حقهم المعاهدة اللي كتبوه مع النبي، قالوا أب تروح عنده واحد من الحق وقولوا له بين وبينك عهد رده، فأرسلوا رجلين إلى النبي صلى الله عليه وسلم يقولون بيننا وبينك عهد أن من جاءك منا ترد إلينا، والآن هذا أبو بصير جاء فهاتوا سلموا. وصل أبو بصير، وصلوا بعده الرجلين، قالوا: العهد الذي بيننا. قال: خذوه من أجل العهد، من غير شك أنه يشك عليه تسليمه لهم مخرجه، لكن قد قال لهم: سيجعل الله له مخرجا. فسلموا إليه فخرجوا به، لأن وصلوا ذو الحليفة هذول تحت المدينة، نزلوا يأكلون من تمر لهم، واستعمل الذكاء سيدنا أبو بصير والدهاء عنده والحكمة، يقول لواحد منهم: أني لا أرى سيفك هذا يا فلان، جيدا سيف ممتاز هذا حقكم. استلوا لجاتر النخوة، استلوا: نعم أجل والله إنه لجيد هذا سيف، لقد جربته به ثم جربته به. ويستعرض شجاعته أنه ما هو داري أبو بصير قدامك يا غير بصير. وافتخر واعتز بسيفه وبأنه جربه، لأني أنظر إليه عطايا، أخذوا ضربوا به وقتلوا. شرد الثاني قدامهم أبو بصير، ظنوه صغير ولا يسير، شرد الثاني ودخل إلى المدينة، ودخل النبي في المسجد عنده جماعة، لما شاف وجهه قال: أصاب هذا ذعر، النبي قال: الدرجة المذعور، أصابه شيء. فدخل المسجد ويجري، النبي قال: لقد رأى هذا ذعرا. ومتى عند النبي؟ قال: قلت له والله صاحبي وإني لم أقتل. قالوا: لا هذا صاحب أقتل بيه بينكم البين، ولا بنقتلك ولا أنت مقتول، محلك معك في أمانك. وصل أبو بصير، فأمر النبي صلى الله عليه وسلم يؤمن هذا الرجل يرجع، قال: روح في حالك ورجع. وأبو بصير جاء قال: خلاص يا نبي الله، أوفيت بالعهد، قلت تردم رديتني إليهم، وقد نجاني الله منهم الحين. ثاني مرة بغى يؤذن له يجلس خلاص معهم في المدينة. قال صلى الله عليه وسلم لما عرض عليه الأمر يقول: أوفى الله ذمتك، رددتني إليهم وأنجاني منهم. قال: ويل أمي، مسعر حرب، يعني هذا بيسعر حرب يقوم بأنه عن أنه مقدام في الحرب عن قتال الرجال هذا أقول أن اللي أسره وحاربه وبيصلح شؤون حرب وهو رجل مقدام مسعر حرب كلمة يقولونها للمقدام في الحرب والقوي الشجاع وإلى أمه مسعر حرب مسعر حرب لو كان له أحد أحد معه بيقع هو القائد حق الجيش يعني في الحرب يعني عنده صفات القيادة العسكرية وإلى أمه مسعر حرب فلما سمع الكلام هذا من النبي عرف أن النبي قائم على عهده لأنه إذا جو ثاني مرة بيرد إليه خرج جاء إلى سيف البحر حوالي جدة هناك وقعد هناك خرج أبو جندل افتك من الجماعة وراح لعند أبي بصير كل مسلم ضاق عليه الوضع في مكة المكرمة ترد من عنده وراح لعند أبو بصير وإذا قدهم عصابة ومجموعة هناك وقال النبي وإلى مسعر حرب لو كان له أحد جولوا لما جولوا خلاص لا يسمعون بعير لقريش ذا هؤلاء المدين المتعبين لهم المظالمين اللي اعتدوا تعدي إلى الشام اللي اعترضوا لها في الطريق قاتلهم إياهم شلهم حول ولا قوة وقعدوا مصيبة عليهم على قريش الحين إيش نعمل ما عاد أمنا على أنفسنا في تجارتنا إذا نخرج هذول في الطريق وإيش الحل محمد محلل كله الحل عند رسول الله رجعوا إلى عنده ها المصيبة من حكم الكتاب اللي كتبته أنتم كتبتوا على نفسكم كذا كذا ولا ما بيحصل هذا لو أنهم سمحوا لمن أراد أن يذهب ما بيحصل لهم هذا المصيبة المشكلة لكن هم جروا على أنفسهم المصائب ولا حصلوا حلها إلا من عند أطيب الأطايب وكل ما وقعوا في مصيبة بسبب سعيهم ما يحصلون حلها لا يرجعون إليه وهكذا تهجموا على ثمامة بن عذال وقال لهم خلاص ولا عاد يجيكم حبة حبة أنت من نجد حتى يأذن رسول الله قلت محلكم وصلحوا المشكلة وتعبوا بعدين ما عاد حصلوا حل لكتبوا لعند النبي قال رسول الله سوف أنت بعثت بصلة الرحم وذا قطع علينا الميرة وذا الحين ما عاد أرسل إليه فك عليهم الميرة وهذا كذلك شافوا نفسهم وقعوا في ورطة ومصيبة بسبب سعيهم عاد لا رجعوا لعند الحبيب أرسلوا إلى النبي صلى الله عليه وسلم ناشدونه الله والرحيم ارسل اليهم هذول اصحابك ابو بصير وجماعته ومن اتى منهم بامن خلص ما عاد نريدهم اللي هم لك وهم امنين فارسل النبي صلى الله عليه وسلم ما قال ايوه خلوهم هؤلاء شرار اللي ما ردونا من تحت البيت وعملوا فيه مسكوهم وليكم اياهم ارسل قال تعال عندنا خلاص اتركوا هذا الأسلوب تعالوا لعندي ونجلسوا لأن يجي الفرج والفتح من عند الله فأرسل إليهم وجاهم كتاب النبي هربوا قدهم مشتاقين يريدون الحبيب وقربوا والجلوس معه فراحوا إلى المدينة المنورة وانحلت المشكلة حق قريش مشكلتهم بسببهم وما حلها إلا بسببه من عنده صلى الله عليه وسلم ولو كان بشر عادي بيقول ما لكم إلا هذا تمام عاد حد ثاني بخلي يصلح لكم كذا عملتوا يا قلده برديتونا من تحت البيت الحين بغتونا خلصكم وبغتونا فك عليكم فك عليهم صلى الله عليه وسلم اللهم صل عليهم ما أسمى فكره معاملته وقلبه الكريم ونظره إلى العالم ما أعجبه صلى الله عليه وسلم ما أطيبه وما حصل العالم مثله صلوات الله وسلامه عليه وانتهت عليهم المشكلة بكتابته صلى الله عليه وسلم إليهم هو اللي كف أيديهم عنكم ويجيكم عن ببطن بكة لها عدد من المعاني كما أشرنا إلى بعضها فيما مضى بعدين أذكركم عليهم وكان الله وكان الله بما عملنا بصيرا هم الذين كفروا صدقوا حتى معكم ولولا رجال ونساء مؤمنات لم تعلموا من تظن نصيبهم وهم منهم معرس بغير من يخلى برحمته ما شاء لو تزيلوا لعذبنا كفر من عذاب اليم اذ جعل الذين كفروا في قلوبهم الحميه حميه الجاهليه ما اقروا ان نبي الله والدلائل قدامهم واضحه ردوهم من تحت البيت وعندهم في العرف كله السيد عار رد الناس من تحت بيت ربهم جل جلاله وأمر شنيع ما هم لكن الحمية هذه حمية الجاهلية قالوا بسم الله الرحمن الرحيم ما قالوا ما نعرف الرحمن اكتب بسمك اللهم حمية قال هذا ما صار عليه محمد رسول الله قالوا ما نعلم منك رسول الله علمنا أنك رسول الله ما رددناك ورددناك اكتب محمد بن عبد الله وجاء بله في رواية أيضا أنه نزلوا عليه جماعة من المشركين هبطوا من جبل التنعيم السلحين يريدون غرة النبي صلى الله عليه وسلم ما أمسكوا بعدين أخذهم سلمان استحيم يعني أبقاهم في الحياة كان يقدر يقتلهم وخرجهم تعظيما للحرم وفي كلها نزل وهو لكفر يديهم معكم أيديهم معكم أيديكم عنهم ببطن مكة من بعد أن أظهركم عليهم كانوا يقدرون سواء في غزوة في عام الصلح الحديبية للعمرة أو في هؤلاء الذي خرجوا عليه تمكن منهم من بعد أن أظفركم عليه وكذلك أبو بصير وجماعته كانوا متمكنين من إيذاهم ولكن قال لهم صلى الله عليه وسلم بس تعالوا إلى هنا وكان الكاتب سيدنا علي لما كتب بسم الله الرحمن الرحيم قالوا محوها قالوا نبي محوها محا كتب بسمك اللهم هذا ما زال محمد رسول الله قالوا ما نعلم أنك رسول الله ولم يكتب محمد بن عبد الله قال صلى الله عليه وسلم محا فاستعظم سيدنا علي قالوا أنت رسول الله لا أمحوك أبدا لا أمحا حلف والنبي قال لهم إني رسول الله وإن كذبتموني أرني محله سيدنا علي ما عاد رضي يمحوه قال الريمة قال هذا محله وضع صبعه الكريم في ماء محله قال اكتب بن عبد الله كتب محمد عبد الله بعدين التفت سيدنا علي انك تكال بمثله وتعطيها تقع لك وحدك كما هذا بتسمع فيها انك تكال بمثله وتعطيها وانت يومئذ مضطهد مره تسال وقت لما جاوا يكتبون الصلح بينهم ما بعد هذا ما صار الله بسم الله الرحمن الرحيم هذا ما حد ينكره كلهم مسلمين هذا ما صار علي بن أبي طالب أمير المؤمنين علي المؤمنين نعلم أنك أمير المؤمنين ما قتلناك كتب علي بن أبي طالب ما هي أمير المؤمنين تذكر أيام صلح الحديبية ومرضي قال إنك تقال بمثلها فتعطيها وأنت يمضي مضطر محو أمير المؤمنين كتب علي بن أبي طالب صلى الله عليه وعلى آله وسلم فاستعظم ذلك وحلف الله يمحوها فمحاها النبي صلى الله عليه وسلم بيده صلى الله وسلامه عليه قرأ
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وسندكم الصحيح المتصل إلا الإمام النووي رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين إلى أن قال قال المصنف رحمه الله تعالى ولا يجوز للمرأة أن تصوم التطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه لما روى أبو هريرة رضي الله تعالى عنه وعنكم وعنا وعن سائر عباد الله الصالحين أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا تصومن المرأة التطوع وزوجها شاهد إلا بإذنه ولأن حق الزوج فرض
هكذا كتب الحديث عندك
نعم
لا تصوم المرأة التطوع وبعلها شاهد إلا بإذنه
ولأن حق الزوج فرض فلا يجوز تركه لنفل الشرح حديث أبي هريرة ورواه البخاري ومسلم لفظ البخاري لا يحل للمرأة أن تصوم وزوجها شاهد إلا بإذنه
شاهد حاضر موجود عندها يعني الحكم يختلف إذا كان مسافر
ولفظ مسلم
لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه. وفي رواية أبي داود: لا تصوم المرأة وبعلها شاهد إلا بإذنه غير رمضان. إسناد هذه الرواية صحيح على شرط البخاري ومسلم. أما حكم المسألة فقال المصنف والبغوي وصاحب العدة وجمهور أصحابنا لا يجوز للمرأة صوم تطوع وزوجها حاضر إلا بإذنه بهذا الحديث. وقال جماعة من أصحابنا يكره، والصحيح الأول، فلو صامت بغير إذن زوجها صح باتفاق أصحابنا، وإن كان الصوم حراما لأن تحريمه لمعنى آخر لا لمعنى يعود إلى نفس الصوم، فهو كالصلاة في دار مغصوبة، فإذا صامت بلا إذن قال صاحب البيان الثواب إلى الله تعالى. هذا رفضه، ومقتضى المذهب في نظائرها الجزم بعدم الثواب كما سبق في الصلاة في دار مغصوبة، والله تعالى أعلم.
فهي تفيد في الفقه فقط عدم المطالبة بما شهد على الذي صلى في الأرض المغصوبة، ما يطالبه الإمام أنه يقتله إلا أنه يعيد الصلاة فساقط، لكن قبولها عند الله بعيد. ومثل صوم المرأة وزوجها شهد بغير إذنه إذا انهاها عن ذلك وخالفته، فالقبول بعيد عند الله، إنما من جهة صحة الصوم، لو صحة الصوم صح، ولو كان قضاء موسع، وإلا إذا كان القضاء خلاص قضاء وقته ما عاد له حق أن يمنعها، والواجب عليه أن يصوم. فيأتي أيضا بيجي كلام عن القضاء، أو إذا كان عليها كفارة ونحوها قرأ.
وأما صومها التطوع في غيبة الزوج عن بلدها فجائز بلا خلاف لمفهوم الحديث ولزوال معنى النهي. وأما قضاؤها رمضان وصومها الكفارة والنذر فسيأتي إيضاحه في كتاب النفقات حيث ذكره المصنف.
فما تعين عليها أو كان ضاق وقته ما عاد تحتاج إلى إذن من زوجها ويجب تصوم، وما كان متسع وقته وليس معين عليها فيمكنها فلا تصوم حتى يأذن لها الزوج. أيوه.
والأمة المستباحة لسيدها في صوم التطوع كالزوجة. وأما الأمة التي لا تحل لسيدها بأن كانت محرما له كأخته أو كانت مجوسية أو غيرهما والعبد فإن تضرر بصوم التطوع بضعف أو غيره أو نقص لم يجوز بغير إذن السيد بلا خلاف، وإن لم يتضرر ولم ينقص جاز، والله تعالى أعلم. قال المصنف رحمه الله تعالى: ومن دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها، فإن خرج منها جاز، لما روت السيدة عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم معنا وعن سبع الصالحين قالت: دخل علي رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: لا. فقال: إني إذا أصوم. ثم دخل علي يوما آخر فقال: هل عندك شيء؟ فقلت: نعم. فقال: إذا أفطر وإن كنت قد فرضت الصوم. الشرح: حديث عائشة رواه مسلم بمعناه، وسنذكر لفظه مع غيره من الأحاديث في فرع مذاهب العلماء إن شاء الله تعالى. ومعنى فرضت الصوم نويته، قال الشافعي والأصحاب رحمهم الله تعالى: إذا دخل في صوم تطوع أو صلاة تطوع استحب له إتمامها، لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم، وللخروج من خلاف العلماء، فإن خرج منها بعذر أو بغير عذر لم يحرم عليه ذلك ولا قضى عليه، لكن يكره الخروج منها بلا عذر لقوله تعالى: ولا تبطلوا أعمالكم. هذا هو المذهب، وفيه وجه حكاه الرافعي أنه لا يكره الخروج بلا عذر ولكنه خلاف الأولى. وأما الخروج منه بعذر
فالصح أنه مكروه، ما هو مجرد خلاف أولى، و اسمها من شأن الخلاف فيه، لكن الحديث صحيح فيه جاي، وفي بالنسبة له يحمل على بيان الجواز بالنسبة له. وقال المالكية إذا قد بدأ في الصوم خلاص وجب عليه إتمامه وإن كان نفلا، وإن ثم إن أفطر بعذر فلا قضى عليه، وإن أفطر بغير عذر وجب عليه أن يقضي يوم بدل هذا اليوم عند المالكية. واختلف كذلك الرواية أصحاب أبي حنيفة عن أبي حنيفة، وكما سيأتي في الفرع معنا أقرأ.
وأما الخروج منه بعذر فلا كراهة فيه بلا خلاف، ويستحب قضاؤه سواء خرج بعذر أم بغيره لما سنذكره من الأحاديث إن شاء الله تعالى. واختلاف العلماء في وجوب القضاء والأعذار معروف، منها أن يشق على ضيفه أو مضيفه صومه فيستحب أن يفطر فيستحب أن يفطر فيأكل معه، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم وإن لزوارك عليك حقا، ولقوله صلى الله عليه وآله وسلم من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، رواهما البخاري ومسلم. وأما الحديث المروي
جعله الشافعية أفضل من إتمام الصوم، وإن أراد من دعاه يأكل ففطره من صوم نفل أفضل. وكذلك إذا نزل بضيف ويشق عليه أن يرى صاحب البيت المغرم صائم وهو يأكل فيأكل معه.
وأما الحديث المروي عن عائشة رضي الله تعالى عنها وعنكم وعن سائر عباد الصالحين عن النبي صلى الله عليه وآله وسلم من نزل على قوم فلا يصومن تطوعا إلا بإذنهم، فرواه الترمذي وقال حديث منكر. أما إذا لم يشق على ضيفه أو مضيفه صوم التطوع فالأفضل بقاؤه وصومه. وسنوضح المسألة بأبسط من هذا حيث ذكرها المصنف والأصحاب في باب الوليمة إن شاء الله تعالى. وأما إذا دخل في حج تطوع أو عمرة تطوع فإنه يلزمه إتمامها بلا خلاف، فإن أفسدهما لزمه المضي في فسادهما
في فاسدهما
ويجب قضاؤهما بلا خلاف.
بلا خلاف في الحج والعمرة، لنصف قال وأتم الحج والعمرة
لله.
ولكن التطوع بالصلاة والتطوع بالصوم والتطوع بالصدقة وما إلى ذلك له الرجوع فيه بخلاف الحج والعمرة، وإن كان تطوع بمجرد ما يحرم يمتنع أن يخرج أو أن يحل من إحرامه بغير عذر، وإن فعل فعليه القضاء. مهما هناك شيء إذا شق عليه ايوه. ولهذا قال من كان صائما فليدعو لهم، يدعو له اذا كان صاحب البيت يكتفي بان يدعو له ويحضر الى عنده خلاص ما يصير الفطر افضل، الا اذا كان يشك على صاحب البيت ان لا ياكل عنده.
رضي الله عنكم. سند يكون متصل الى الشيخ عبد الله بن حسين المطهر في كتابه المجموع إلى أن قال فصل: ولما من الله بنقل ما ذكرته من أقواله صلى الله عليه وسلم أحببت أن أذكر شيئا من أخلاقه وخلاله وأعماله وأفعاله، فإنها أبلغ وأنفع وأوقع للقلوب وأحق وأجدر بالاهتداء والاقتداء به في ذلك الأسلوب. كيف وقد قال الله سبحانه وتعالى: قل إن كنتم تحبون الله فاتبعوني يحببكم الله ويغفر لكم ذنوبكم. وقال سبحانه: لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة. وقال تعالى: ما كان لأهل المدينة ومن حولهم من الأعراب أن يتخلفوا عن رسول الله ولا يرغبوا بأنفسهم عن نفسه.
اللهم صل عليه.
فإذا كان الأمر بالمتابعة له في الجهاد الذي هو عرضة لبذل الروح، فدخل الأمر بالمتابعة له في بقية أحواله من باب أولى. قال الله سبحانه فيه: وهي الكلمة الجامعة لأوصافه ومعانيه وإنك لعلى خلق عظيم. وقالت سيدتنا عائشة رضي الله عنها كان صلى الله عليه وسلم خلقه القرآن. وقال الشيخ البوصيري في الهمزية رحمه الله تعالى فتنزه في ذاته ومعانيه استماعا إن عز منه اجتلاءه، أي إذا فات عينك رؤيته فلا تفوت إذنك سماع أوصافه، كما قال سيدنا الحبيب عبد الله الحداد رضي الله عنه إذا فاتني قرب الأحبة واللقاء ففي ذكرهم أنس ليحشة خاطري، فإن لم يصبها وابل صيب الندى فطل به تحيا موات سرائري. والمقصود إنما هو الاتباع والاقتداء، ولكن أول ذلك إنما هو الذكر، ثم المحبة والميل، ثم الاتباع والعمل، كما أشار إليه الحبيب بقوله تحيا موات سرائري. قال سيدنا محمد بن محمد الغزالي كان صلى الله عليه وآله وسلم أحلم الناس وأشجع الناس وأعدل الناس وأعف الناس، لم تمسها يده يد امرأة لا يملك رقها وعصمة نكاحها أو تكون ذات محرم منه.
رزقنا الله الاقتداء به والاهتداء بهديه.
بسم الله الرحمن الرحيم. من كتابكم سعادة المعاد والمحيا شرح قصيدة إذا شئت أن تحيا للإمام عبد الله بن علي الحداد رضي الله عنكم وعن بكم إلى أن قلتم آفات الحسد وشرها على صاحبها، ولا تكو عيابا ولا تكو حاسدا مستثقلا نعمة من نعم الله على أحد من خلق الله،
لا إله إلا
وتذكر أن الله لا ينعم بنعمة ظاهرة وباطنة على أحد إلا وهو مريد لذلك، فاحذر أن تقاوم
أو باطنة أو باطنة
فاحذر أن تقاوم إرادة الله ولا مكره له في عطائه، فما أعطى أحدا شيئا من النعم إلا وهو يريد ذلك، فإذا هو أراد فكيف تعترض عليه. ولذا قال قائلهم ألا قل لمن بات لي حاسدا أتدري على من أسأت الأدب؟ أسأت على الله في صنعه لأنك لم ترضى لي ما وهب، فكان جزاؤك أن خصني وسد عليك طريق الطلب، ولو تأدبت وحسنت ظنك لكان لك بابا مفتوحا إلى كل نعمة أنعم الله بها على عباده في الشرق والغرب، تفرح بما أنعم الله به على عباده وتشكره على ذلك وتتمنى لهم زيادة، فتأتي آثار نعمهم كلها إلى عندك فتجد لك نصيبا منها. وهكذا أنعم الله على أبينا آدم بنعمة وعلمه الأسماء وأمر بالسجود له فسجد الملائكة كلهم أجمعون، فامتثلوا أمر الله وقالوا مرحبا ولبيك، فداموا كلهم على عزهم وكرامتهم وزاد فضل الله عليهم. وأما إبليس قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين، ما قبل نعمه وحسده عليه وحسده عليها وتكبر فترده الله إلى الأبد. واليهود الذين في عصر نبينا محمد صلى الله عليه وسلم عرفوه كما يعرفون أبناءهم ومعرفتهم له أشد، ولكن حملهم الحسد على أن يكذبوه وأن يخالفوه صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا، فانظر كيف كان عاقبة المفسدين، كما قال الله في قوم فرعون بئس ما اشتروا به أنفسهم أن يكفروا بما أنزل الله بغيا أن ينزل الله من فضله على من يشاء من عباده فباءوا بغضب على غضب وللكافرين عذاب مهين. فما هي النتيجة؟ فباءوا بغضب على غضب. لكن أبو بكر ما حسد النبي صلى الله عليه وآله وسلم فصار صديق الأمة واعتلت درجته وصار ثاني اثنين إذ هما في الغار. والأنصار ما حسدوا النبي صلى الله عليه وسلم على ما أعطاه الله من فضله، فلما أقروا واعترفوا وفرحوا بفضل الله عليه وصاروا سادة الأمة مفروضة محبتهم، وصاروا رفقاءه في عالم الآخرة واستفادوا بذلك. وهكذا كلما أنعم الله على أحد بنعمة فكل من رضيها وقبلها فاض فضلها عليه، وكل من كرهها واشمأز منها حرم خيرها واشتد الأذى والبلاء عليه. ولا تكو حاسدا ولا تكو ذا غش ولا ما تنطوي عليه النفس من إرادة السوء للآخرين، لا تكو ذا غش ولا تكو ذا غدر مما تمكر به وتحاول الوصول إلى غرضك في استغفال الآخرين غدرا بهم وكذبا عليهم.
ولا تكو ذا غش ولا تكو ذا غدر يطهرنا الله من كل ذلك، ونصفانا عن الحسد وعن الكبر وعن الرياء وعن الجب والغرور، انه اكرم الاكرمين وارحم الراحمين. وقد جاءنا في الحديث انه لما قالوا تذكرنا في الدجال قال لو نبيكم ما هو شر عليكم من الدجال الشرك الخفي عن المرأة. الله يخلصنا من كل ذلك ويصفينا ويطهرنا إنه أكرم الأكرمين. دلنا على ربع المحبوبين ادخلنا في حماهم الأمين وجعلنا من فائضات وجودي من المتلقين لفائضات وجودي من المتلقين ويجعلنا بعين العناية منظورين ويجعل لنا مدد وافر في كل شان وفي كل حال وفي كل حين ندرك به سر العبودية وسر العبادة وسر الصيام وسر القيام وسر التلاوة للقرآن وسر الصدقة وسر الصلة للأرحام وسر البر وسر البر للوالد للآباء والأمهات وسر الإحسان إلى الجيران وسر الفواضل الأخلاق والأوصاف وأن الله سبحانه وتعالى يجعلنا وإياكم ممن رسخ قدمه في صدق الإقبال عليه وفي صدق الوجه إليه وفي حسن الوفاء بعهده الذي عهدنا عليه وأن يقبل بوجه كريم علينا ويجعل لنا من موائد رمضان من موائد أيامه من موائد لياليه من موائد نفحاته كلها وموائد هباته ونظراته المحبوبي في رمضان كله نصيب وافر وحظ كامل تام نبلغ به المرام فوق المرام ويكشف الله بعنا الغمة وعن جميع أهل الإسلام في كل مكان يحول الأحوال إلى أحسنها ويختمنا أجمعين بأكمل الحسنى وهو راض عنا ويرحم موتانا وأحيانا برحمته الواسعة ويرفعنا مراتب قربه الرافعة في خير لطف وعافية.